أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. حديثنا اليوم عن القلب السليم، وما هي مواصفات القلب السليم، مضافا إلى الحالات المختلفة التي تعرض على القلب. طبعا ليس في مصطلحه الطبي، وإنما في مصطلحه القرآني. هاتان الآيتان في سورة الشعراء جاءتا على لسان إبراهيم الخليل، النبي إبراهيم عليه السلام، الذي اختاره الله تبارك وتعالى عبدا، ثم رسولا، ثم خليلا، ثم إماما: إني جاعلك للناس إماما. بعد أن مر باختبارات وامتحانات كثيرة ونجح فيها جميعها، يقول النبي إبراهيم عليه السلام: ربي هب لي، في مجال دعائه وطلبه من الله تبارك وتعالى، ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قبل أن نستمر في حديثنا، لا بأس أن نشير إلى أن التفاسير تجمع على أن المقصود من الأب هنا العم وليس أب، وآزر الذي ورد في آية أخرى لأبيه آزر إنما كان إشارة إلى عمه، وليس هذا بغريب في الأدب العربي. نرجع إلى القلب. لاحظوا إخوتي وأخواتي، القلب في المصطلح الطبي أو الفسيولوجي عبارة عن عضو أساسي في جسد الإنسان، وله دور أساسي في حياته، يضخ الدم إلى جميع الأعضاء في البدن فيغذيها، يغذيها بالطعام، يغذيها بالأكسجين، ويغذيها بكل ما تحتاجه. فإذن إذا توقف القلب لحظة ولم يستمر كان الموت. لهذا حتى في حالات موت الدماغ، حينما تحصل حادثة لشخص فيصاب دماغه بعطل، يحاول الأطباء بأجهزة التنفس الصناعي أن يضخوا الأكسجين في الرئتين، وذلك يساعد على استمرار القلب في حركاته. على كل، القلب إذن بالمصطلح الطبي القديم كما يقوله ابن سينا في كتاب القانون في الطب، أنه العضو الصنوبري أو العضلة التي يعرفها، وعلى حد تعبير البعض كل شخص بحجم قوة قبضة يده أو بهذا الحجم تقريبا. على كل، لا، القلب هنا هو مركز الوعي. إذن إخوتي وأخواتي، كلما رأيتم في القرآن الكريم تعبير القلب أو الفؤاد اللي هو تعبير ملازم له ومرادف، الأفئدة جمعها القلوب، هذا إشارة إلى مركز الوعي في الإنسان، الوعي الباطني وليس الإحساس الظاهري والاتصال الخارجي بطريق الأعضاء الخمسة أو الحواس الخمسة. هذا القلب له قيمة أساسية جدا. نجد من يمرض قلبه الطبيعي، القلب بالمصطلح الطبي، يبادر إلى الطبيب المختص لإجراء العملية، حينما يحصل انسداد بالشرايين وأي مرض آخر؟ لماذا حينما يحدث هذا المرض للقلب المعنوي، للقلب الباطني، للقلب بالمصطلح القرآني، لماذا لا يفكر شخص في علاجه؟ هذا ما نحاول أن نبحثه في هذا اليوم المبارك من شهر رمضان. قبل كل شيء نقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه كما ذكره الكليني في الكافي حينما سئل ما هو القلب السليم في هذه الآية الشريفة، أنه الإنسان يأتي يوم القيامة، يوم يبعثون، يأتي يوم القيامة لا ينفعه المال ولا ينفعه البنون، لا تنفعه الثروة، لا تنفعه الأمور الدنيوية، وإنما يفيده شيء واحد هو القلب السليم. فسئل الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن القلب السليم، أجاب صلوات الله وسلامه عليه: هو القلب الذي يلقى الله وليس فيه أحد سواه. يعني صحيح الإنسان عند حب وعند ميل للأمور الظاهرية، ولكن القلب هو خزانة الله تبارك وتعالى، هو مستودع سر الله تبارك وتعالى، هو مستقر رحمة الله تبارك وتعالى. إذن القلب النظيف، القلب السليم، القلب الخالي من المرض هو الذي يلقى الله تبارك وتعالى وليس فيه أحد سواه. بالمناسبة يذكر أن داود عليه السلام، يعني الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن داود عليه السلام ناجى ربه فقال: إلهي لكل ملك خزانة فأين خزانتك؟ من الواضح أن الخزانة هي المحل الذي تخزن فيه كل المجوهرات والتاج وعلائم السلطة والثروة وكل ما يتعلق بذلك ظاهريا. إذن داود يسأل الله تبارك وتعالى: لكل ملك خزانة فأين خزانتك؟ قال جل جلاله على ما ينقله لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لي خزانة أعظم من العرش وأوسع من الكرسي وأطيب من الجنة وأزين من الملكوت، أرضها المعرفة وسماؤها الإيمان وشمسها الشوق وقمرها المحبة ونجومها الخواطر وسحابها العقل ومطرها الرحمة وأثمارها الطاعة وثمرها الحكمة، ولها أربعة أبواب: العلم والحلم والصبر والرضا، ألا وهي القلب. إذن الله تبارك وتعالى على هذا الوصف الذي يصفه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نقلا عن داود يصف القلب على أنه خزانة الله تبارك وتعالى التي هي أعظم من العرش، من الكرسي، من كل عظيم يمكن أن نتصوره في العالم المادي والعالم المعنوي، في عالم الناسوت وعالم الملكوت. لهذا يجب أن نقف وقفات عند هذا القلب لنرى صفاته وخصوصياته. في مناسبة أخرى، حتى لا يقصر المؤمن حبه وانتماءه وتأمله ورجاءه، لا يقصر ذلك على الكسب الدنيوي، على الأمور الظاهرية، على جمال الوجه وجمال الظاهر، وإنما يركز على معنى أسمى وأدق. نجد في الحديث القلب حرم الله، فلا تسكن حرم الله غير الله. إخوتي وأخواتي، تصوروا أنك أو أنكم تسافرون إلى سفرة قد تطول لشهرين، ثم تعطي مفتاح بيتك أو شقتك إلى شخص تتصور أنه أمين وتعتمد عليه، وتطلب منه أن يحافظ ويرقب ما يتعلق بالبيت من حفظ واستمرار، وإذا كان هناك قوائم، وإذا لا سمح الله صارت حالة من أنبوب ينفجر أو كهرباء ينقطع أو شيء من القبيل. هذا شيء طبيعي، نوصي واحد ممن نثق به بأن يدير بال على بيتنا. زين، بعد أن ترجع تجد أن هذا الشخص الذي اعتمدته واعتمنته أسكن من لا ترضى به، أسكن مجموعة من الفسقة، من أصحاب القضايا المنحطة والسلوكات الجائرة القذرة في هذا البيت، تنزعج طبعا. لماذا؟ لأنك أسكنت، لأنه أسكن بيتك من لا ترضى، ولا سمح الله إذا كان جايب شخص هو عدوك ومنزل في بيتك. زين، نانا الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول: القلب حرم الله، فلا تسكن حرم الله غير الله. هذا القلب له حالات. الحالة الأولى في مقابل السلامة والصحة المرض، نجد في مجموعة من الآيات، مثلا في سورة البقرة الآية 10، الله تبارك وتعالى يصف بعض الناس بقوله جل وعلا: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. في سورة التوبة الآية 125، الله تبارك وتعالى أيضا يتحدث عن من كان في قلبه مرض فيقول: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. يعني الآيات التي تنزل من الله تبارك وتعالى التي تبشر وتعطي الضوء الإيماني المشرق، لكنه بالنسبة إلى الذين في قلوبهم مرض هذا لا يؤثر فيهم، وإنما يزيدهم رجسا إلى الرجس السابق الذي موجود عندهم. في سورة الأحزاب آية 12 نجد أن الله تبارك وتعالى يتحدث عن المنافقين، يقول: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وطبعا هذه المناسبة كانت في غزوة الأحزاب التي حقيقة كان المسلمون في شدة وفي ضيق شديد. الله تبارك وتعالى يعبر عن ذلك في الآية 10-11، وهنا في الآية 12 في سورة الأحزاب يقول: وبلغت القلوب الحناجر وزاغت الأبصار، تعبير آخر، وزلزلوا، تعبير ثالث. زين، في هذه الصورة المؤمنين طبعا يقولون: متى نصر الله؟ ولكن المنافقون لأن في قلوبهم مرض، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، يعني يحاولون أن يبثوا اليأس في قلوب الآخرين. إذن هذه نماذج من تعبير القرآن عن المرض، مرض القلب. وهل مرض القلب أهم أو مرض البدني والجسم؟ الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فيما يوصي ولده الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه يقول: يا بني، إن من البلاء الفاقة، وأشد من ذلك الفاقة يعني الفقر، حينما الإنسان لا يجد الموارد الأساسية التي يحتاجها لمعيشته. يا بني إن من البلاء الفاقة، وأشد من ذلك مرض البدن. إذا أصيب شخص بمرض في بدنه، في كبده، في كليته، في قلبه العضوي أو في عينه، وأشد من ذلك مرض القلب. إذن مرض القلب أشد من مرض الجسد. الحالة الثانية القلب، بعد أن عرفنا القلب السليم قلنا المرض مرض القلب، الحالة الثانية عمى القلب. وهنا نجد أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول شر العمى عمى القلب. إذن العمى الظاهري، عدم القدرة على الرؤية البصرية الظاهرية، صحيح فيها نقص. العمى يؤدي إلى عدم قدرة الإنسان إلى أن يبصر ما حوله، ولكن الله تبارك وتعالى يبين أن عمل القلب أشد. يقول في سورة الحج الآية 46، يقول جل وعلا فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. الحالة الثالثة قسوة القلب، يعني أن الإنسان الذي يحرم من ماذا؟ الرحمة، لا توجد رحمة في قلبه أبدا، لا يتأثر حينما يرى الناس في ضيق وشدة. إذن نجد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعتبر القسوة من علامات القسوة جمود العين، يعني الرقة في القلب هي التي تدعو إلى أن يحزن القلب وتضرب الدموع. يقول صلى الله عليه وآله وسلم من علامات الشقاء جمود العين، يعني أصلا ما تضرب دمعة واحدة من العين نهائيا، وهذا هو وهو قسوة القلب، يعني القلب قاسي جدا، ما في رحمة نهائيا. زين، في هذه الصورة نجد أن القسوة هنا اعتبرت من علامات الشقاء. الإمام أمير المؤمنين يحاول أن يفصل أكثر في هذا المجال، ويرى أنه أحيانا مصائب كثيرة أو حالات فيها من الشدة والألم الشيء الكثير، لكن تشاهد شخص أبدا لا تدمع عينه ولا يتأثر أبدا وما بيرحم في قلبه مطلقا. السبب شنو؟ الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول ما جفت الدموع إلا لقسوة القلب. وما قست القلوب، شنو اللي يخلي القلب يصير قاسي؟ وما قست القلوب إلا لكثرة الذنوب، يعني حينما يكون للإنسان والعياذ بالله حالة من الانغماس في المعاصي وفي الذنوب، يحصل له ما يعبر عنه بقسوة القلب، قسي القلب، ما في رحمة والشكل. ولكن هذا أيضا من بدوره يسبب جمود العين وعدم نزول أي قطرة من الدمع في هذا المجال. عندنا في مجال آخر ما يفيد شقاء القلب في مقابلة عندنا نشاط القلب والملل. رأينا فيما سبق أن الإنسان أو للقلوب هناك إقبال وإدبار، ومن الأمور اللي الإنسان يلاحظ فيها أن القلب يصاب بالملل. يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في نهج البلاغة الحكمة 91، يقول إن القلوب تمل، يعني تصاب بالملل، تصاب بالتعب بالكلل، والكلل أو الملل قد يكون يبدو على الجسد، ولكن هنا الحديث عن ملالة القلب. إن القلوب تمل كما تمل الأبدان، فإذن الأبدان تمل والقلوب أيضا تمل، فإذن إن القلوب تمل كما تمل الأبدان، فابتغوا لها طرائف الحكمة. كلمة موجزة، حكمة بالغة، نكتة تروح عن النفس وعن ملل القلب. يقول أحد كبار العلماء أنه في صيف من أيام النجف الأشرف علمنا بأن هناك عالما زاهدا رجلا قد هذب نفسه في الديوانية، فذهبت مع أستاذي إلى الديوانية وبحثنا عن الرجل، فإذا كان في كوخ خارج المدينة، وبعد أن وصلنا إلى هناك وكان الجو حقيقة حر شديد صيف، وتعب الطريق لأنه وسائل النقل والسيارات والطرق لم تكن معبدة مثل ما الآن. فيقول أستاذي لما وصل إلى الكوخ وسلم على ذلك الشيخ الجليل، فتح أزرار جبته أو صايته وقال: حارة. قال ذلك الشيخ: قل نار جهنم أشد حرة. يقول هذا العالم الجليل: أغمي على أستاذي وصار يبكي بكاء مرا، فلما رششنا الماء بوجهه أفاق وقال: إي والله أشد حرة، وأغمي عليه مرة أخرى. وهكذا أحيانا نصيحة، أحيانا آية، أحيانا جملة طيب تكون من طرائف الحكمة، وإذا كانت من طرائف الحكمة فلها التأثير البالغ في هذا المجال. في مجال آخر الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه تحدث عن إقبال القلب وإدباره، يقول: إن للقلوب شهوة وإقبالا وإدبارا. الإقبال اللي يتقدم إلى الأمام، والإدبار اللي يرجع إلى الوراء. زين، إن للقلوب شهوة وإقبالا وإدبارا، فأتوها من قبل شهوتها وإقبالها. يعني حاولوا أن يبدأ نشاطكم ويقوى وتقوى همتكم حينما يكون القلب جاهز، حينما يكون الإنسان نشط، حينما الإنسان يكون في حالة من الإقبال. لماذا؟ فإن القلب إذا أكره عمية. طيب، إذن في هذه الصورة نجد أن الإكراه في هذا الجانب يؤدي إلى الأثر السلبي. طبعا القرآن يتحدث عن تقوى القلب، يقول جل وعلا: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ولا شك ولا ريب نجد أيضا حديثا عن خشوع القلب. إذن القلب السليم والذين في قلوبهم مرض أو الذين في قلوبهم زيغ والتعابير الأخرى من قبيل قسوة القلب، في مقابل ذلك نشاط القلب وتقوى القلب، وأن القلب حرم الله وأنه خزانة الله وكنزه، هذه حالات مختلفة عن القلب كنا غافلين عنها غالبا، لكن إذا ركزنا عليها بفضل تلاوتنا للقرآن وتدبرنا نجد أن البصيرة الحاصلة للقلب، لأن البصر هو القدرة على الرؤية الظاهرية، والبصيرة هي القدرة الباطنية، يعني تستطيع أن تنظر بقلبك. ولذلك عندنا الحديث: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. أما العكس عن ذلك، نقرأ في سورة الإسراء الآية 22: ومن كان في هذه أعمى، يعني في هذه الدنيا، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. في هذه الحالة نجد بأن العمى يمكن أن يكون في الدنيا وأن يكون في الآخرة، ولكن ليس المقصود هو عمل البصر وإنما عمل القلب، لأنه حينما يبادر الأنبياء، يبادر رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأئمة الهداة المهديون كلهم إلى نصيحتنا، إلى إيقاظنا من نومتنا، إلى بيان أهمية القلب والتركيز على ما يساعد على نور القلب، واتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، لكنه يبقى الإنسان معرضا بوجهه عن كل هذا، ويغلق عينه عن كل حقائق الإيمان والصلاح والتقوى والفضيلة، ويهمه فقط أن يحقق أمانيه، أن يحقق غاياته الشخصية. طيب، هذا هو الذي ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، يعني مثل ما الإنسان الذي يضل سبيله فلا يستطيع أن يرى طريقا مطلقا ولا يصل إلى مقصده الذي يريد، هناك يكون الضلال ويكون العمى في الآخرة أشد. ولذلك التأويل الذي نجده، يعني لا نقرأ القرآن بالمعنى الحرفي الظاهري فقط، وإنما نجد الأهمية في الجانب الآخر وهو الجانب المعنوي، ونلخص ذلك في كلام لذعلب اليماني حينما سأل الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: هل رأيت ربك يا أمير المؤمنين؟ فقال له الإمام: أفأعبد ما لا أرى؟ قال: وكيف تراه؟ فأجاب الإمام صلوات الله وسلامه عليه: لا تدركه العيون بمشاهدة العيان، ولكن تدركه القلوب بحقائق الإيمان. فإذا الإيمان بالله تبارك وتعالى ولقاء الله تبارك وتعالى والإطمئنان إلى لطفه وكرمه والثقة به، هذه أمور كلها من ترشحات القلب السليم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا قلبا سليما، وأن يجعلنا جميعا ممن ابتعد عن عمل قلبي ومرضه وزيغه. والسلام عليكم ورحمة الله.